بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعلومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هذه القاعدة تحدث الشيخ الإسلام رحمه الله عن طرق العلم أو طرق إثبات ما يثبت للرب سبحانه وتعالى وطرق النفي، ما هي القواعد التي نعتمد عليها في إثبات ما نثبته لله سبحانه وفي نفي ما ينفع عنه سبحانه. بعد أن نتحدث عن هذا بالتفصيل يعطينا هنا الملخص، يقول: طرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسع. هنا يرجع إلى بدأ به، وهو الرد على المتكلمين الذين ينفون كل ما ينفونه بحجة أنه يستلزم التشبيه. يقول: طرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير. هؤلاء لم يتبعوا المنهج الصحيح فقصروا، وقصروا أيضا الاعتماد على نفي التشبيه والتجسيم. كل ما يستلزم أو كل ما ينفونه ينفونه لأنه يستلزم التشبيه. طبعا كل ما يستلزم التشبيه فعلا ننفيه نحن، ليس الحديث في هذا. حديث أن كل ما ينفونه ينفونه لأنه يستلزم التشبيه، مع ضلالهم في تعريف التشبيه وما هو الشبيه وما هو المثل، مع ضلالهم في ذلك. فكل ما ينزه عنه الرب سبحانه لا يعتمد فيه على نفي التشبيه فقط، بل طرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب سبحانه كثيرة. ثم يعلق أيضا على منهجهم، يقول: الذين تناقضوا في ذلك، تناقضوا، والتناقض ذكرنا أن التناقض هو التفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين أو بين المختلفات، لأن المتماثلات حكمها يكون واحدا، فمن يفرق بينها هذا تناقض، والمختلفات يكون حكمها مختلف، والذي يجمع بينها ويجعلها متماثلا فهذا تناقض. وهذا عين ما وقعوا فيه، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. هذا الأساس جعلهم حربهم فيما بينهم. كل من يثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنك واخذ في التشبيه. فالمعتزلة عند الجهمية مشبها، الأشاعرة عند المعتزلة مشبها، والجهمية عند القرامطة مشبها، ونحن عند الأشاعرة مشبها. لماذا هذا؟ لأن الأساس الذي يعتمد عليه في نفي المعايب عن الله عز وجل أساس خاطئ، هو أساس خاطئ في تحديده وفي تطبيقه خاطئ. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، وزعموا أنهم يخرجون عن التشبيه بكامله، فقالوا لا نثبت شيء، فقالوا لا يقال موجود، لا نقول أن الله عز وجل موجود لأنه يكون شبيها بالموجودات، ولا ليس بموجود لأنه يكون شبيها بالمعدومات، ولا نقول هو حي ولا نقول هو ليس بحي لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم. فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. نحن قلنا أن هناك فرق بين الضدين والنقيضين. إذا عرفت أن إذا ثبت عندك أن هذا نقيض هذا وهذا ثابت، فتنفي النقيض، تنفي نقيضه بكل ثقة لأنهما لا يجتمعان. وإذا علمت أن هذا منفي عن هذا وتثبت نقيضه بمجرد علمك بنفي نقيضه لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدين فلا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. فلذلك إذا علمت بثبوت الضد فانفي ضده، ولكن إذا علمت بانتفاء الضد فالاحتمالات كثيرة، لا تستطيع أن تنفي ضده. وهؤلاء وقعوا في نفي النقيضين، لا موجود ولا غير موجود. إن لم يكن موجودا فنقيضه إيش؟ إن كان موجودا فنقيضه العدم. فهم وقعوا في نفي النقيضين، ونفي النقيضين وإثبات النقيضين كلاهما النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، وهو أظهر الأشياء امتناعاً. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين سبق. طبعاً هذا كله سبق. هذا الذي يقول لا أقول هو حي ولا أقول هو ليس بحي، هذا يجعله ممتنعاً، الممتنع الذي لا يتصور وجوده. هناك من الممتنعات ما هي؟ يصور وجودها، وهناك من الممتنعات ما لا يمكن أن تتصور وجودها، فيجعل وجود الله عز وجل ممتنعا لا يمكن أن تتصور وجودها. لماذا وصل إلى هذا الحد؟ لأنه اشترك معه جهمي والمعتزلي والأشعري والماتريدي، كلهم اشتركوا معه في الاعتماد على هذا الأساس الباطل، فهم يحملون شيئا من وزرهم. كما أنهم باتهامهم لأهل السنة بأنه مشبهة سدوا على هذا الخبيث، سدوا عليه باب الحق. هذا القرمطي إذا فكر في الرجوع إلى الحق أين يقع؟ في الحفر القريبة منه. أما سني فهو مشبه عند الجميع، لا يفكر فيه أبدا أن يذهب إلى هذا المجسم، هذا لا يفكر فيه. لأن المعتزلي مشبه عند البعض ومنزه عند البعض، وكذلك الأشعري وكذلك الجهمي. أما السني فهذا إيش؟ مشبه عند الجميع. وهكذا تكون خطورة هذه الأصول التي يعتمد عليها من يزعم العقلانية، العقل، العقل في مقابل الوحي فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، واعتماده بهذا الشكل بحيث يكون ندا للنقل. لا، ليس ندا بل هو مقدم، هذه هي النتيجة. ثم يقول: ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملة، فيقال لهم: التشبيه الذي وقعتم فيه، هذا التشبيه هذا من، لا أقول من، يعني أكبر التشبيهات، إن جمعنا المشبهات وقارنا بين تشبيهه، فالتشبيه الذي يجعل الله عز وجل مستحيلا ومستحيلا تصوره ومستحيلا تصور وجوده، هذا التشبيه هذا أقبح التشبيه، أليس كذلك؟ إذن أنت يا قرمطي مشبه، وفي تشبيهك موغل إلى حد لم يصل إليه أحد. والبقية، والبقية يشتركون معه، لأن يعني الطريق الذي سلكه هذا الأشعري هو الذي وداه إلى لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله عز وجل لا يقول لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن هذه الخطوات نهايتها النتيجة التي توصل إليها الشيطان أو وصل إليها الشيطان. هذه هي طرق. يقول: فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متشعة لا تحتاج إلى هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه.
كيف ولا كيف لك لتضمن النفي؟ كيف لك؟
وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعلوم يوصف بالنفي والمعلوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.
ما ينفى عنه سبحانه، هل هو لمجرد النفي؟ ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعني هل فيه إخبار مجرد بأنه لا يعزب عنه شيء؟ لا، في إثبات ضده، بل إثبات ضد كمال ضده. كل ما ينفع عن الله عز وجل، فليس المقصود منه النفي المجرد، وإنما المقصود منه النفي مع إثبات كمال ضده. إذن النفي أيضا من الطرق التي نتوصل بها إلى إثبات كمالات الله عز وجل، إلى إثبات كمال الله عز وجل، إلى إثبات صفات كماله. النفي لا ننظر إلى النفي على أنه نفي مجرد، لا، فيه إثبات. يقول: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، النفي دائما يتضمن إثباتا، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، لا يشبه الموجود في شيء من ذلك، ولذلك هو معدوم. وليس هذا مدحا له، المعدوم الآن تصور شيئا هو معدوم وانفي عنه جميع الصفات، هل هذا يزيده كمالا؟ لا يزيده شيء، لأنه فعلا لا يشبه الموجود، حتى أنقص الموجودات لا يشبه هذا المعدوم، مع أن النفي والسلوب التي يستحقها لا تعد ولا تحصى. مع ذلك لا يشبه أدنى وأخس الموجودات. يقول: فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص المطلق. فأنت لما قلت لا 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 شبهته بماذا؟ بالمعدوم، وهو في نقصه وصل إلى العدم، لم يشابه الموجود في أي شيء، فأنت ماذا فعلت؟ شبهت الله عز وجل بأنقص الأشياء، لأن مشابهة الناقص، وأي نقص هنا في المعدوم؟ نقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. حتى الموجودات، حتى أكمل الموجودات لا تماثل في صفاته صفات الله عز وجل. فتشبيه الله عز وجل، تشبيه صفاته بصفات المخلوقات تمثيل، وتشبيهه بالمعدومات هذا جعل له ناقصا مطلقا في ذاته وفي صفاته. فأنت بين الأمرين، لا شك أنك مشبه في جميع الأحوال، وفي تشبيهك تتأرجح بين تشبيهك بالمستحيل وبين تشبيهك بالجمادات وبين تشبيهك بالمعدوم المتصور، هذا الذي تتأرجح بينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك
هنا أيضا يشرح نفس الفكرة، أن النقص ضد الكمال، فما دام أن الله عز وجل نفيت عنه النقص فلا بد أن تثبت له إيش؟ الكمال. مثل علمت أنه حي فلا يمكن أن يكون، علمت أنه منزه عن النوم والسنة فلا يمكن أن يكون غير حي، فلا بد أن تثبت له كمال الحياة، وهكذا. نعم.
وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره.
بالنسبة للأكل والشرب ذكر عددا من الأدلة، لأن المشبهة دائما يقولون إذا أثبتوا لله عز وجل أنه يأكل لا كأكل المخلوقين وكذا لا ككذا وكذا، لا، فذكر هنا عددا من الأدلة على أن الأكل والشرب هذا كمال نسبي وليس كمالا مطلقا، وبالتالي لا يثبت لله عز وجل. وأيضا فيه من النقائص الكثيرة التي لأجلها يتنزه الله عز وجل أن تثبت له الأكل والشرب وأدوات الأكل والشرب. فالوجه الأول، الدليل الأول لنفي الأكل والشرب أن فيه افتقار إلى موجود غيره، لا بد أن يكون المأكول غير الآكل، أليس كذلك؟ إذن هو غيره. فالواحد لماذا يأكل؟ لأنه بحاجة إلى هذا المأكول. فإذا أثبتت الأكل لله عز وجل ففيه افتقار إلى غيره يستكمل به، هذا أولا. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. نعم.
كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه.
دائما الاستعانة بالغير يتضمن الافتقار، لأنه لو كان كاملا لم يحتاج إلى الاستعانة بهذا الغير. نعم.
وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه.
إذن الذي يأكل ويشرب هذا يستكمل به، وهو بحاجة لهذا الغير، يستكمل به ذاته ويستعين به على أفعاله ويستعين به على بقائه. نعم.
فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجود؟
هذا دليل ثاني على نفي الأكل والشرب لله عز وجل. هذا دليل ثاني. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجود؟ هذا دليل ثاني.
والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب.
نعم. نحن قلنا أن كل كمال ثبت المخلوق فالخالق أولى به، كما سيذكر الشيخ الإسلام في هذه الفقرة. وقد ثبت أن الملائكة صمد، ليسوا أجوف، وبذلك كانوا أكمل من البشر. وكل كمال ثبت المخلوق فالخالق الواهب لهذا الكمال أولى. فبما أن الملائكة لا يأكلون وهم مخلوقات يتنزهون عن الأكل والشرب لا يحتاجون إليه، فهل سيحتاج إليه الله سبحانه؟ سيحتاج إلى الأكل والشرب، ومن مخلوقاته من يتنزه عن الأكل والشرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد. والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب.
يعني هذا الدليل مركب من دليلين. الدليل الأول أن القياس الأولى، بما أن بعض مخلوقاته يتنزه عن هذا فخالقه أولى. والدليل الثاني أن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه الصمد، والصمد له معاني كثيرة، منها أن الصمد هو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. لا جوف له معناه أنه ليس بحاجة إلى الأكل. لماذا الجوف هذا؟ لأنه بحاجة إلى أن تملأه بالأكل. نعم. ففيه هذا الدليل الله الصمد، وفيه أيضا قياس الأولى أن من مخلوقاته ما يتنزه عن الأكل والشرب ما يحتاج إليه، فالخالق أولى بالاستغناء وعدم الافتقار وعدم الحاجة إلى الأكل والشرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل.
نستطيع أن نجعل هذا دليلين، يعني الدليل الأول قياس الأولى والدليل الثاني الله الصمد. نعم.
وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح.
هذا الدليل الرابع. الدليل الرابع.
وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى.
سبحان الله. يعني قول الله عز وجل هنا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ذكر دليلا واحدا ألا أنه لا يستحق الألوهية، دليل واحد. كانا يأكلان الطعام، مما يدل على أنهما ليسا مستغنيين، هما بحاجة إلى شيء يستكملان به، يستعينان به، بل يستبقيان به، فكيف يكونان إلهين؟ فهذا الدليل على أنهما ليسا إلهين. كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. إذن هذه الطرق كلها تدل على أن الله عز وجل يتنزه وينزه عن الأكل والشرب، لأن فيه احتياج، ومن مخلوقاته ما يتنزه عن ذلك، فالخالق أولى، وأن الله عز وجل وصف نفسه أنه الصمد، وأن الله عز وجل جعل الأكل والشرب دليلا على النقص والحاجة والافتقار.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب.
بعدما تحدث عن الأكل والشرب يتحدث عن أدوات الأكل والشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب هل سيحتاج إلى أدوات الأكل والشرب؟ لا. نعم.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل.
قد يقال أنت نفيت هذه كلها، فلماذا تثبت اليد؟ لماذا تثبت اليد؟ فيقول: بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه
وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل.
لا يأكل ولا يشرب، وبالتالي لا يحتاج إلى، ولا يوصف، لا أقول لا يحتاج، لا يوصف بشيء من أعضاء الأكل والشرب. الله عز وجل موصوف بالعمل والفعل، فعال لما يريد، والفعل هذا أكمل من عدم الفعل، الذي يقدر على الفعل أكمل ممن لا يقدر، والذي يأكل أنقص ممن لا يأكل، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. واليد هذا للعمل وللفعل، الله عز وجل موصوف بذلك، فلذلك وصف نفسه بأن له يد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب.
لماذا الواحد يبكي؟
بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك.
طبعا الأصل في هذا الباب هو الدليل السمعي، ومع ذلك بيّن شيخ الإسلام أن هناك طرق عقلية مأخوذة من النصوص، بها نتوصل إلى إثبات ما نثبته لله عز وجل من صفات الكمال، ومن نفي ما ننفيه عنه من صفات النقص. هذه مأخوذة من النصوص، مثل ما سبق في الآية: كان يأكلان الطعام. فكر لماذا الله عز وجل اكتفى بهذا الدليل في وهو في صدد نفي الألوهية عن المسيح وأمه. ستصل إلى نتائج، هذه النتائج تأخذها من النص بعقلك، فهي أدلة شرعية وفي نفس الوقت أدلة عقلية. طبعا هذا الموضوع سيثيره في القاعدة الأخيرة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقته.
طبعا هنا يبين مطابقة العقل للنقل في التنزيه، كما ورد تنزيه الله عز وجل للنقائص في النقل، كذلك يدل العقل على تنزيه الله عز وجل للنقائص. فالعقل والنقل متطابقان في تنزيه الله عز وجل للنقائص. فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له. السمي هو المسامي وهو المشابه، لا سمي له أي لا مشابه له متقاربا، وليس كمثله شيء. نعم. فلا يجوز
أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
نعم. يقول: ما دام أن الله عز وجل نفع عن نفسه أن يكون له مكافئ أو يكون له سميع أو شبيه أو مثيل، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات. تجعل المخلوقات كلها في كفة والخالق في كفة وقارن بينهما، لن تجد حقيقة أبعد عن حقيقة شيء آخر من المخلوقات أكثر من بعد حقيقة المخلوقات عن حقيقة الله عز وجل. فمثلا نحن نقول في المثل: لا يمكن اجتماعهما كما يستحيل اجتماع الضب والنون، وكما يستحيل اجتماع الماء والنار. هذه حقائق متضادة، أليس كذلك؟ أو أنت تصور أي شيئين بينهما من التضاد والتباعد والاختلاف ما يكون أكثر شيء. تصور هذا كله أقل من الاختلاف الذي بين حقيقة الله عز وجل وحقيقة المخلوقات. شيخ الإسلام هنا ذكر الهواء والماء والأرض، طبعا هذه هي كما يقول الفلاسفة هي الأصول. فهذه كلها والاختلاف الذي بينها أقل من الاختلاف الذي بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين، بين ذات الله عز وجل وذوات المخلوقين. إذن الله عز وجل لا يماثل شيئا من هذه، لأنها كلها مخلوقات، تجتمع في أنها كلها مخلوقات. هذا الذي بعد هذا كله يأتي من يكذب وينسب إلى شيخ الإسلام وغيره، إلى شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة أنه مشبه.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم.
طبعا هذا الذي سبق أن شيخ الإسلام نقله عن الأشاعرة، ولا زال يخاطبهم، لا زال يخاطبهم ويقول لهم أن ما ذكرتم من أن الحقيقتين إذا تماثلتا تتماثل في الجواز والوجوب، كل ما يجوز على أحدها يجوز للثاني، وكل ما يجب لأحدها يجب للثاني. فعلى هذا الضوء فيلزم
أن يجوز على الفرد.
ذكرنا هناك الخلاف حول المثل، وذكرنا مذهب الأشاعرة، وأن مذهب الأشاعرة في المثل هذا الذي ذكره هنا مع إضافة شيء مهم، وهو أن الشيئين إذا تماثلا لم يختلفا في شيء، إذا تماثلا لا يوجد بينهما جهة اختلاف، وهذا الذي رد عليهم الجميع منهم الماتريدي، لأن إذا لم تجد، إذا كان بين الشيئين تماثل وليس هناك جهة اختلاف فقد اتحد يعني ليس هذا شيء وهذا شيء، مثلا هذه وهذه، ها لا نقول بينهما هي شيء واحد، وهذا هو الاتحاد الحقيقي إذا لم يكن هناك جهة اختلاف، فهما شيء واحد، حقيقة واحدة، نوع واحد، وهم نصوا على هذا أن الشيئين إذا تماثلا يسد أحدهما مسد الآخر، يجوز على أحدهما ما يجوز على الثاني، يجب لأحدهما ما يجب للثاني، يمتنع على أحدهما ما يمتنع على الثاني، ولا يوجد بينهما جهة اختلاف. طيب، فيلزم.
أحسن الله إليكم. قال
رحمه الله تعالى، طبعا هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام في بداية هذه القاعدة، في بداية هذه القاعدة ذكر هذا معزوا إليه.
فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه
بغير قيد يسد أحدهما مسد الآخر، باستثناء القيد الآخر، القيد الذي ذكرته، وهو أنه لا يوجد بينهما جهة اختلاف. بغير هذا القيد الكلام مقبول نوعا ما، بغير هذا القيد، مع هذا القيد تلغي الفوارق كلها فيجب الاتحاد. نعم.
فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا
الخالق القديم سيكون معدوما ومحتاجا. نعم.
وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء
المخلوق سيكون واجبا بنفسه وغنيا، والواجب بنفسه سيكون محتاجا، هذا هو المثل، هذا هو التماثل.
فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين.
المخلوق مثل للخالق، وبذلك يكون واجبا بنفسه، والمخلوق بما أنه مخلوق ليس واجبا بنفسه، لأنه يشبه الخالق واجب بنفسه، ولأنه مخلوق ليس واجبا بنفسه، تجمعت فيه. والخالق بما أنه خالق واجب بنفسه، وبما أنه مثل للمخلوق ليس واجبا بنفسه، وهذا هو جمع بين النقيضين. واضح؟ تنظر إلى المخلوق، فبما أنه مخلوق له صفات المخلوق، وبما أنه مثل للخالق له صفات الخالق، فجمعت فيه بين والخالق سبحانه. بما أنه خالق له صفات الخالق من الوجوب والغنى، والقدرة والسمع والبصر وغيرها، وبما أنه مثل للمخلوق تصفه بالحاجة وبكذا وبكل ما تصف به إيش المخلوق، وهذا جمع بين النقدين. نعم.
وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
أي المشبهة لما يقولون بصر كبصري يجمعون بين النقدين، بصر الله عز وجل كامل ليس له بداية ولا نهاية ولا يوصف بأي نقص، وبصرك ها هذا ناقص، ناقص وجودا وبقاء، له بداية ونهاية وهو محدود، بصرك الآن محدود بهذا الله. ها يد كيدي فيه جمع بين النقيضين، كأنك تقول كأنك تصف يد الله عز وجل بأنه كامل ها كما يليق بكماله وجلاله، وناقص كما يليق بك، لأنك تقول يد كيدي فجمعت فيه بين النقيضين الكمال والنقص.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء
يثبت له.
صلى الله عليكم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه.
أنا أتمنى أن ينبري أحد الله ويلخص لنا في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع. أحد الإخوة كتب كتاب في حالات صحيح فتح الباري، طبع في 3 مجلدات. لو أحد طلاب العلم يحتسب الأجر ويجمع هذا سيكون خدمة، خدمة جليلة، لأن كل ما يقول شيخ الإسلام مبسوط في غير هذا الموضع هذا يعينك على فهم الموضع، يعينك أكثر. وبعض المحققين مهتمون بهذا، غير ما هذا الموضع يحيل إلى المواضع، بعض المحققين، وبعض المحققين لا. أتمنى لو أن أحد طلاب العلم يعني يخدم القراء في هذا الباب في كتب الشيخ الإسلام كلها. هو لو يقرأ 4 أو 5 من الكتب هذا سيكون قد انتهى من نصف الموضوع، وبذلك سيكون سهل بالنسبة له. نعم. الآن هذا الموضوع بالنسبة لنا مهم، مهم جدا، لأنه أحيانا قد يزيد مثالا يزيد كلمة بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه.
أنا أتوقع أن هذا فما سكت، هكذا أتوقع دون أن يكون عندي أي دليل، لأن هذه هي النتيجة، نتيجة هذه القاعدة. فما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. خلاصة هذا الباب أن ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه نسكت عنه ولا نثبته ولا ننفيه. هذه حالة. نعم. فنثبته.
وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته.
إذن هي 3 حالات. علمنا ثبوته أثبتناه، علمنا نفيه نفيناه، لم نعلم ثبوته سمعا وعقلا، ولا نفيه لا ننفيه ولا نثبته. وهذا هو حكمه الألفاظ المجملة وغيرها. ولكن كيف سنعلم ثبوته بالطرق التي مضت؟ وهي تتلخص في طريقين، طريق سمعي وطريق عقلي مأخوذ من مجموع الأدلة. طريق عقلي مأخوذ من مجموع الأدلة. عندك الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء، سمى نفسه بأسماء، دقق في معانيها، إن كان فيها إثبات فكل ما يناقضه تنفيه، إن كان فيها نفي فكمال ضده تثبته لله عز وجل. وكذلك الله عز وجل وصف نفسه بصفات تدقق في معانيها في الإثبات والنفي. وهكذا ستجتمع عندك يعني أدلة كثيرة فيما تثبته وفيما تنفيه. كما نبه شيخ الإسلام هنا عن الأكل والشرب والصفات التي هي متناقضة أو متقابلة، النوم والحياة والموت والنوم والسنة أيضا يتعلق بالحياة، وهكذا. وبهذه الطرق، الطريق السمعي المحض والطرق العقلية المأخوذة من بهذا، تكون في إثباتك ونفيك تكون دقيقا بإذن الله. أما إن تصورت أنك لا تثبت إلا ما جاء إثباته نصا، ولا تنفي إلا ما جاء نفيه نصا، ألغيت بقية، ألغيت مع أنك تظن أنك سلف، ألغيت الأدلة كلها، لم تتدبر فيها، فما بالك بهذاك المتكلم الذي جعل القضية محصورة في التشين والتشبيه. ففي هذه القاعدة فيها تبصير للسني ورد على المتكلم، وهذه قاعدة حقيقة مهمة جدا، من أهم القواعد، من أهم القواعد، ترد بها على المتكلمين والمنحرفين عموما، وتعرف أنت كيف تثبت ما تثبته لله عز وجل وتنفي ما تنفيه عن الله عز وجل، ولماذا تتوقف فيما تتوقف، لماذا تتوقف. قلنا إذا علمنا ثبوته نثبته، إذا علمنا نفيه ننفيه، ونتوقف إذا لم نعلم لم نتيقن في إثباته ونفيه. وبذلك تكون مستندا إلى الأدلة في الإثبات والنفي والتوقف، وهذا غاية الدقة. طبعا هذا الباب يحتاج منا إلى هذه الدقة، لأن القضية لا تتعلق بمخلوق. إن أخطأت فخطأك، لا، أنت تصف من؟ تصف الله عز وجل، تثبت له، تنفي عنه، تتوقف في شيء يتعلق به، في كل ذلك يجب أن تكون مستندا إلى دليل. حتى التوقف يحتاج إلى أنك ما علمت ثبوته وما علمت نفيه فتتوقف. أما المخالفون عندهم أصول يمشون عليها، وهذه الأصول يدوسون بها ولا عزاء للأدلة. وللأسف مع ذلك كله تجده يتهم أهل السنة بأنه مشبه، سبحان الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، القاعدة الأخيرة تحتاج إلى حزم، إلى عاصفة الحزم، فنحزم نستعد لها يعني.